بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى: قال: وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلا. والتفريع أي التفريع للضمائر من إياي فما بعدها، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. قال: أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل، وهو 12: إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. وما هو الضمير؟ هل هو إيا وحده وما بعده حروف، أم الضمير اللفظة كلها إياك، أم هناك إعراب آخر وأقوال أخرى؟ الجواب: اختلفوا في إياك ما هو الضمير فيها، والأقرب أن إياه هو الضمير، وأن الكاف والهاء والياء حروف تدل على ماذا؟ تدل على الخطاب والغيبة والتكلم. وقال بعضهم بالعكس، قال بعضهم: الضمير هو الياء والكاف والهاء، وإيا هذه كشيء يشبه الوصلة للتوصل إلى الضمير. ومذهب ثالث أن إيا ضمير والياء ضمير، وأن الأول مضاف إلى الثاني. وهذه الأقوال، القول الراجح فيها هو أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده حروف تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة. هذا هو القول المختار في هذا الباب. قال العشموني رحمه الله: وأما إياي فذهب سيبويه إلى أن إياه هو الضمير، ولواحقه وهي الياء من إياي، والكاف من إياك، والهاء من إياه حروف تدل على المراد، على المراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة. هذا مذهب من؟ مذهب سيبويه رحمه الله. مذهب آخر المذهب الثاني هو مذهب الخليل. المذهب الثاني هو قول من يقول، ليس مذهب الخليل إنما هو قول من يقول: الضمير هو اللواحق، وإيا عماد أي حرف زائد تعتمد عليه اللواحق ليتميز الضمير المنفصل من الضمير المتصل. طيب، هذا مذهب ثاني. مذهب ثالث مذهب الخليل. ذهب الخليل إلى أنها ضمائر، اللواحق هذه ضمائر، وإيا مضافة إليها، إيا مضافة إليها. يقول إيا اسم ظاهر أضيف إلى الضمائر التي هي الياء والكاف إلى آخره. ما هو الدليل عنده؟ الدليل عنده أنه سمع من قولهم إياه وإيا الشواب، إياه وإيا الشواب. شاهد أن إيا الشواب إيا مضاف والشواب مضاف إليه، فهو جعله اسما ظاهرا أضيف لما بعده. طيب، فقول الخليل بأن هذه الهاء والياء والكاف ضمائر، قال الأشموني واختاره الناظم وجعل إضافته مع أنه معرفة لزيادة الوضوح. هذا اختاره الناظم، اختار قول الخليل أن إيا اسم ظاهر مضاف إلى تلك الضمائر. وسيبويه يرى أن إيا هو الضمير ولواحقه حروف تدل على المراد. طيب، وقيل بالعكس أن اللواحق هذه هي الضمير وإيا حرف عماد، إيا عماد حرف زائد. إذن كم المذاهب؟ ثلاثة. أذهب السيبويه أن إيا هي الضمير وما بعده لواحق يبين المراد. المذهب الثاني أن الضمير هي اللواحق وأن إيا حرف زائد لأجل الاعتماد عليه، قالوا له عماد. الثالث مذهب الخليل، اختاره ابن مالك، أن الضمير هو أن إيا اسم ظاهر مضاف إلى الضمير بعده، مضاف إلى الضمير ماذا بعده. وردوا على قول الخليل بأن الشاهد الذي استشهد به شاذ، وردوا عليه بأن إيا مشتركة كما مر، ولو صرح بذلك لوجب إعرابها. يعني إيا هذه حرف، يعني ماذا؟ اسم مشترك، مثلها مثل مسجد، كما تقول مسجده، مسجدها، مسجد مسجدك، مسجدي، مسجدنا، مشترك، لكان يجب إعرابه، لأن المبنية إذا لزم الإضافة أعرب، وهو ليس بمعرب عندهم مبني. فالشاهد أن المشهور هو قول سيبويه، فعلى قول سيبويه يكون الإعراب هكذا: إياك نعبد، الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، والكاف مفعول به مقدم، والكاف حرف يدل على الخطاب، ونعبد فعل وفاعل. وعلى مذهب سيبويه، على مذهب الخليل، إيا فعل به مقدم، منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، أو يقول هو اسم مبني على السكون في محل نصب، جعله اسما، ويجعل إيا مضاف والكاف مضاف إليه، يقول إيا مضاف والكاف مضاف إليه. هذا قول مرجوح. القول الثالث أيضا مرجوح، أن إيا حرف عماد لا محل له من الإعراب، وأن الكاف ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب. طيب، قال رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، البيت الثالث والستين. قال ابن عقيل: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف. فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك ضربت، لا تقول ضرب أنا أكرمتك، لا تقول ضرب أنا أنت أو ضرب أنا إياك، هذا لا يجوز في العربية إلا في مسائل معدودة أو في ضرورة شعر. قال: فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، لأنه قصد تقديم المفعول، ولو قدم الضمير في أكرمتك فهو ضمير متصل لا يتقدم إلا أن ينفصل فتقول إياك أكرمت. قال: وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، وهذا يكون في باب ضرورة الشعر كقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. ما هو الشاهد؟ ضمنت إياهم، أصلها ضمنتهم متصل، ولا يجوز الفصل في الكلام العادي، وإنما جاز هنا لأن هذا بارك الله فيك في باب ماذا؟ في باب الشعر، ضرورة الشعر. وقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. قال: قوله بالباعث متعلق بحلفت في بيت قبله أنه حلف، فقوله بالباعث الباء حرف قسم وجر، متعلق بحلفت في البيت قبله، حلفت بالباعث الوارث نعت، الباعث الوارث الأموات، الباعث الوارث الأموات يصلح فيه بالباعث الوارث الأموات، يكون من إضافة ما فيه ال إلى ما فيه ال، وهذا في باب أو بشروط خاصة توفرت هنا. بالباعث الوارث الأموات، كون الوارث الأموات الوارث مضاف والأموات مضاف إليه. أما بالنصب بالباعث الوارث الأموات، فالأموات مفعول به للوارث أي الذي ورث الأموات الذي بعث الأموات، ويكون فيه تنازع، تأخر معمول وتقدم عاملان، أين العاملان؟ الباعث والوارث، وأين المعمول؟ الأموات، كما لو قلت بعث تقول إن الله بعث وورث الأموات، بعث وورث الأموات، فالأموات متأخر تنازع فيه ماذا؟ عاملان متقدمان، فأعمل الأخير أعمل الأخير وحذف من الأول لأنه فضله أنه مفعول به فحذف من الأول، فمفعول الباعث محذوف دل عليه مفعول الوارث، والأموات مفعول به للوارث، والشاهد قد ضمنتهم ضمنت إياهم فصل مع إمكان الوصل، وهذا في ضرورة الشعر. ضمنت إياهم الأرض أي ضمنتهم الأرض في دهر الدهارير، معناه أن الأموات في بطن الأرض وهم مضمونون غير مفقودين، فإذا بعثهم الله بعثوا جميعا لا يتخلف عنهم أحد، والدهارير أول الدهر في الزمن الماضي لا واحد له من لفظه، ويقال دهور ودهارير أي مختلفة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا البيت. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل فلا يأتي الضمير المنفصل في اختيار أخرج ضرورة الشعر كما سمعته في البيت. وأما ما يستثنى من ذلك فسيأتي عند قوله وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك.